يصل بنا الحديث إلى ذكرى حزينة على قلب سماحة السيد القائد، وهي رحيل آية الله مصطفى الخميني الذي أظهر أبعاداً جديدة في شخصية الإمام مثيرة للعجب. وفي فقرة لطف الله الخفي يحدثنا القائد فيقول:
عقب قضية رحيل نجل الإمام الخميني تجلى بعد آخر من أبعاد هذه الشخصية العظيمة. كثير من الناس عظماء وعلماء وشجعان، لكن أولئك الذين تمتد هذه العظمة داخل عواطفهم وفي زوايا وأعماق قلوبهم ليسوا كثيرين. ذلك الرجل المسن الذي رحل ابنه عندما ناهز عمره 80 عاما، في ذلك الزمان عندما رحل ابنه الفاضل والمميز عن الدنيا، نقلت عنه جملة كانت: موت مصطفى من الألطاف الإلهية الخفية. أحدثت وفاته حالة من الحزن العميق بين الناس، تحولت إلى مجالس غضب واعتراض ضد النظام. بعد أن تلقينا خبر وفاة السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه، خططنا في مشهد لاتخاذ المواقف اللازمة. ذهبت إلى مؤسسة البريد والبرقيات وكتبت 4 برقيات تعزية، الأولى باسمي وأخرى باسم الشيخ الطبصي والثالثة باسم السيد محامي والرابعة باسم السيد هاشمي نجاد. عندما سلمت البرقيات إلى عامل البريد استغرب وذهب لكي يريها لأصدقائه. انتشرت حالة من الهلع بين الموظفين، لأن نص برقيات التعزية تضمن عبارات تتسبب بأزمة للنظام لما ورد فيها من تكريم لشخصية الإمام الخميني والتضامن العميق مع الآلام التي كان سماحته يتحملها.
كان السيد مصطفى صديقاً مقرباً للسيد القائد، ويعرفنا إليه من وجهة نظر المحب المتأثر، ويصفه لنا بالقول:
بداية كان الحاج السيد مصطفى شخصاً ورعاً جداً، لا يكترث بالمظاهر الدنيوية والزخارف وأمثال هذه الأمور. الأشخاص مثله الذين يتمتعون بشهرة معينة في الحوزة عادة، أو كان آباؤهم شخصيات معينة، أو كانوا أبناء شخصيات مهمة، كان حال لباسهم وزيهم وحركاتهم ومنزلهم وأمثال هذه الأمور ذا خصوصية معينة تدل بوضوح أن هذا الشخص ابن شخصية مهمة. فعندما كان هذا الشخص الفلاني يسير بين طلاب الحوزة، يتضح من طريقة جلوسه ونهوضه بأن هذا ابن شخصية مرموقة. لم يكن السيد مصطفى كذلك على الإطلاق، لا في ثيابه ولا في عباءته ولا في حذائه ولا في حياته الخاصة ولا في منزله. لم يكن ليلاحظ فيه أبداً أي نوع من أنواع التباهي وأمثال هذه الأمور. وفي بدايات زواجه، عندما لم أكن أنا في قم خلال تلك الفترة، كان الإمام الخميني قد فصل من منزله باحة صغيرة تبلغ نحو 40 أو 50 متراً، ولا أعتقد أن المساحة كانت أكثر من ذلك، وحولها إلى غرفتين صغيرتين. هذا كان منزل الحاج السيد مصطفى الخميني. ثم بعد مدة، عندما زاد ذهاب وإياب الإمام الخميني خلال فترة النضال، وكان يستفيد من هذه الباحة الخارجية، استأجر سماحة الإمام الخميني منزلاً للسيد مصطفى، أي إن السيد مصطفى هو من استأجر، وكان منزلاً عادياً جداً. كانت حياته حياة محقرة للغاية، لقد كان باختياره هو ورعاً وعديم الاكتراث، كان في صلب النضال لكن من دون أي ادعاء وتباهٍ.
ويكمل السيد القائد بوصفه الجميل للسيد مصطفى، ويطلعنا على تلك العلاقة الفريدة بين السيد مصطفى والإمام الخميني فيقول:
كان مذهلاً أن شأن السيد مصطفى في منزل الإمام الخميني شأن أحد المترددين إلى هذا المنزل، وأحد الذين يترددون بشكل طبيعي إلى هذا المنزل. لم يكن ليشعر أحد بأنه نجل الإمام، كان كالآخرين، حتى أن مراجعته للإمام كانت ضمن الحد الذي يراجع به الآخرون سماحة الإمام الخميني. خصائص السيد مصطفى دفعت النظام إلى سجنه، بقي فترة في السجن ثم نفوه، ذهب بداية إلى الإمام الخميني في تركيا ثم رافقه إلى النجف، وبعد ذلك لم نلتقي به، لكن بعض الأصدقاء الذين كانوا يأتون من النجف وخالطوه عن قرب كانوا يقولون إن الخصائص الإيجابية كلها، خاصة ميزة الزهد، ترتقي وتتسامى لدى سماحته. أن يكون المرء ابناً لشخصية العالم الإسلامي الأولى ويعيش بهذا الزهد ويتسلم شهرية سادة المراجع في النجف ويعيش بهذه الشهرية، فهذا على درجة عالية من الأهمية، وقد كان الإمام الخميني محباً له ومتعلقاً به بشدة، فالصبر الذي أبرزه الإمام أمام هذه الحادثة جعل وجه سماحته المبارك يشع نوراً كالشمس الساطعة. كنت في مشهد عندما بلغنا الخبر، لم يكن بعض الأصدقاء ليصدق ذلك لشدة هول المصاب وعظمته.
استشهد السيد مصطفى بنحو غامض في عام 1977 في مركز الشرطة، حيث قيل إن مجموعة من السفاك كانت في الداخل واغتالته، ودفن في النجف داخل ضريح الإمام علي عليه السلام. ويحدثنا السيد القائد عن حال الإمام إثر ذلك المصاب.
هذا الصبر الكبير أمام هذا الحدث العظيم هز الشعب وجعل أمواج هذا المحيط تتلاطم. لقد كان هذا الحدث عظيما بنفسه، لكن أسلوب تعامل هذا الأب أمام هذا الحدث جعله أكبر وأعظم بعشرات المرات. لقد عرف الشعب فجأة إمامه الخميني، وخضعت الأرواح العظيمة والصلبة والعصية على الانحناء أمام هذه الروح التي تفوق تلك الأرواح عظمة، فردد الجميع عبارة آمنا وصدقنا. لقد أثبت سماحته أنه قائد ورجل عظيم، أنه إنسان ذو منزلة رفيعة، وبدأت الأحداث بعد ذلك. شعر الشعب بأن عليه أن يثبت وفاءه لهذا القائد الذي طوال 14 عاماً كانت صوره واسمه ورسالة استفتائه وأصحابه وأفكاره وعقائده تعد كالبضائع المهربة في هذه البلاد. من كانت مناصرته أعظم جريمة، من شخص الأعداء في العالم بوساطة تجربتهم والاستفادة من أجهزتهم الاستخبارية بشكل صحيح أن عدوهم الحقيقي والنهائي في إيران هو سماحته، ها قد ظهر في الميدان الآن. شعر الناس فجأة بمسؤولية على عاتقهم فيما يخص الإعراب عن الحب والإخلاص لسماحته ومناصرته، شعروا بالدوافع في ذواتهم، فانطلق الناس إلى التحركات، وبات النظام الجبار يواجه حدثا مفاجئا غير محسوب. لم يكن يظن أن هذه الشهادة ستحرك الناس بهذا الشكل. لم تكن الأدمغة المفكرة في السافاك والCIA تستطيع إدراك عمق القضية ورؤية جوانبها الروحانية والمعنوية. لم يكونوا يظنون بأنهم سيواجهون بعد هذا الحدث ردود الفعل هذه كلها.